الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، في السنة السابعة من الهجرة في شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملاته لتأديب القبائل المناوئة للدعوة الإسلامية، فبعث سرية إلى قبيلة الحرقة من جهينة، فلما كان من الفجر انقض عليهم المسلمون في هجوم مباغت خاطف، فارتبك الأعراب واضطربوا، إلا أنهم قاوموا المسلمين ببسالة. وكان في هذا الحي من العرب رجل اسمه مرداس ابن نهيك، وهو أحد أبطالهم الشجعان، يحميهم إذا تراجعوا ويسبقهم إذا تقدموا، بل كان من فرط شجاعته أنه إذا شاء أن يتقدم لأحد من المسلمين فيقتله تقدم له فقتله، لا يمنعه منه مانع، حتى قصد إلى قتل جماعة من الصحب الكرام عليهم رضوان الله. وبعد ساعة من القتال انهزم المشركون وفر من فر منهم، وكان من جملة من هرب مرداس هذا، فلحقه أسامة بن زيد ابن السادسة عشرة سنة، ومعه رجل من الأنصار، فلما أدركوا مرداسا وأحاطوا به، وتيقن مرداس من الأخذ، برق في عينه لمعان السيف فصاح: لا إله إلا الله. فأشاح عنه الأنصاري وتركه. وأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فإنه رأى أنها صرخة المتعوذ، صرخة الخائف من السيف، فقتله أسامة، ومات مرداس وانتهت حياته، غير أن خبر مرداسا وقضيته لم تمت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجعت تلك السرية إلى المدينة تزف البشرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً واستبشاراً بفتح الله. إلا أن ذلك الفرح لم يدم طويلاً، حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أسامة مع مرداس، فوقع هذا الخبر من نفس النبي صلى الله عليه وسلم موقعًا مؤلمًا، فتغير وجهه وحنق على حبه وابن حبه رضي الله عنهما وأرضاهما، واستعظم النبي صلى الله عليه وسلم قتل أسامة للرجل، فاستدعى أسامة، حضر أسامة وبدأت المساءلة: لما قتلته يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: إنما قالها يا رسول الله خوفا من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها من أجل ذلك أم لا؟ قال أسامة: يا رسول الله، قد أوجع في المسلمين قتلا، فقتل فلانا وفلانا وفلانا. يعدد أسامة أسماء جماعة من الصحابة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مكانهم، لكن هذا التبرير لم يؤثر في غضب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال لأسامة معنفا: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما رأى أسامة رضي الله عنه وأرضاه أن تأوله لم يقبل وأنه أخطأ في قتله، قال: استغفر لي يا رسول الله. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أسامة على أن كرر عليه السؤال ذاته، فقال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه العبارة حتى كرب أسامة رضي الله عنه وأرضاه كربا شديدا، وتمنى أنه لم يسلم إلا يومئذ لكي يغفر له عمله. ألا ما أعظم خبر أسامة، وما أوضح الدلائل التي دل عليها، وما أصرحه يا معاشر أهل التوحيد في تعظيم أمر الدماء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم دم محارب لأنه قال لا إله إلا الله، فعصمت لا إله إلا الله دمه، وكان قبل سويعة فاتكا في المسلمين حربا. وقرائن الحال دلت من رآه من الصحابة على أنه ما قالها إلا تعوذا خوفا من السيف، فكيف بدم امرئ مسلم موحد ظاهر الإسلام واضح التوحيد؟ لا يستخف بأمر الدماء إلا من تاه في لجج الضلال والآثام. لقد عظم الإسلام أمر الدماء حتى كانت الدنيا بما فيها أهون عند الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم، كما رواه الإمام الترمذي. وجاء عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، يعني فرح، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعند مسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد ولا يفي بعهد ذي عهدها فليس مني ولست منه. هذه المعاني الشرعية معان عظيمة لا تنقطع حاجة المسلمين من تكرارها مهما كررت، وإنه إذا ما ذكرت الأخطار التي تهدد مجتمعات المسلمين يأتي في أوائل ما يذكر في مقدماتها أن تستباح الدماء باسم الإسلام، فيقتل المسلم البريء حرام الدم معصوم النفس والمال والعرض تقربا إلى الله عز وجل وجهادا في سبيله، كما يزعم من زعم. إن هذا الإجرام والإثم الكبار لم يصدر في تاريخنا الإسلامي ولم يحصل في واقعنا إلا من أهل المسالك الغالية أو من طوائف البدع المخالفة للسنة التي تستبيح دماءها. لا والذي رفع السماء بغير عمد ما هم بفعلتهم راشدين ولا متبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين هؤلاء عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، معه سهام، رؤوس السهام عادة تكون خارجة من الجعبة، تكون في الأعلى لا توضع في الأسفل لئلا تخرق الجعبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك بنصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، خشية أن يجرح مسلما دون شعور بطرف السهم. أين هذا الفكر البعيد عن السداد والهدى من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف بإراقة دمه؟ أين هم من مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة بإعظام وإجلال قائلا: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. حديث حسن. أين العلم والتروي والتعقل ومعالجة الأمور بعلم وحكمة؟ كيف تنسف هذه النصوص وكيف تتجاوز؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة؟ أين هذا الفكر الغالي من قيم الإسلام العظيمة التي أرساها مع غير المسلمين؟ فكيف بالمسلمين؟ ألم يقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه والمعاهد كافر له من المسلمين عهد، كافر يحارب أعطاه المسلمون عهدا أمانا. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. كيف تم إقناع هذه العقول أن الجنة تكون بقتل المسلمين وفوق جثث الموحدين؟ أي فكر يعرف شريعة الإسلام وتعظيمه لحرمات الدماء وحقوق الخلق وقد نسف خلفه تلك النصوص القطعية التي لا يخالفها إلا صاحب هوى ولا يزيغ عنها إلا هالك؟ معاشر المؤمنين، إن الاستخفاف بدماء المخالفين شرع تقرره بعض العقائد المخالفة للسنة وتغذيه مجالس تجديد الأحقاد الطائفية السنوية، فلا غرابة أن يوجد عند بعض المراهقين المشاركين في هذه الفعاليات من تتشوف نفسه للانتقام من المخالف وسفك دمه وسل سيف الفتنة الطائفية. وأما عندنا نحن فإن الاستخفاف بالدماء لا يولد فجأة، بل يبدأ بمقدمات، فهو يبدأ بالتأويل المنحرف، ثم التنظير المتعسف، ثم التكفير الناسف، ثم بعد ذلك يهون أمر القتل. وإذا اجتمع الفهم الخاطئ للنصوص مع الجهل والتهور أنتج التكفير والتفجير وإراقة الدماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج قال: فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون. قد خاب يا معاشر المؤمنين من حمل ظلما، وقد خسر من حارب مجتمع المسلمين في أمنه وإيمانه. وفي محكم التنزيل كتب ربنا علينا وعلى بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم أنر قلوبنا وعقولنا بنور العلم الشرعي الصحيح، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ولي المؤمنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إذا كان حفظ الدماء والتعظيم من شأنها واجب شرعي، فإن التأكيد على دماء من يحرس الأمن وربما تغرب ونأى عن أهله لأجل هذه المهمة هو أوجب وآكد. وإن استهداف هؤلاء الحماة للأمن جريمة نكراء، ورجال الأمن ليسوا رجالاً قد نزلوا من كوكب آخر، إنهم منا، يصلون معنا ويحجون معنا ومن بيننا وعلى ديننا وملتنا، فبأي دليل تستحل دماؤهم؟ الاعتداء على حماة الأمن ضرب للأمن في أحد أسسه، والتعرض لهم بالقتل هو في حقيقة الأمر تعرض لكيان المجتمع ذاته في وجوده وفي تدينه ومحافظته واقتصاده. لا يستهين بأمر الدماء رجل عرف الإسلام وهدي لفهم صحيح وعقل راشد. كل الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لا يمكن حفظها يا معاشر المؤمنين إلا مع وجود الأمن، فضرب المجتمع في أمنه جرم وإفساد وإخلال بالمساجد والجمع والجماعات والحج والعمرة وإقامة أمر الله ومحبوباته. واجب على المجتمع التعاضد التام في نبذ هذه الجرائم، والتبرؤ من أهلها، والفرح بإقامة حدود الله الشرعية على من استهان بالدماء وأراق دماء المسلمين بغير وجه حق، ممن فارق الجماعة ونزع اليد من الطاعة وسل سيف الفرقة. وذلكم يا معاشر المؤمنين مؤذن، ذلكم يا معاشر المؤمنين مؤذن بخراب المجتمعات وفساد البلاد. واجب علينا يا أهل التوحيد حفظ المجتمع والتواصي بيننا بالخير وإزاحة الخلافات جانباً، إذا ما هدد أمن الناس ودينهم. واجب على أهل العقل والبصيرة مع كل ظاهرة غلو جديدة، صغيرة كانت أم كبيرة، يتعين عليهم مواجهة تلك الأورام بسلاح العلم والشرع. لماذا العلم والشرع؟ لأن هذا الفكر يتكئ على ما يدعيه من النصوص، فالواجب مواجهته بالفهم الصحيح لهذه النصوص وبيان انحرافه فيها وعنها. ومما ينبغي أن يعلم ويقال أن علاج الغلو لا ينبغي أن يكون ردود أفعال، بل يجب أن تكون هناك مشاريع علمية ونشاطات تربوية ودعوية للشباب من الجنسين لمحاصرة هذا الفكر الغالي وتفكيك شبهاته، مع رفع صوت الاعتدال السني الصادق والتمكين له
لتبقى المجتمعات الإسلامية محصنة من كل نابتة غالية هنا أو هناك. ومما يقال حفظاً للاعتدال أن يكون العلاج شاملاً في مواجهة كل تطرف ديني أو كل تطرف آخر مضاد. فالتهكم بالشعائر والاستخفاف بالشرائع واستحلال المحرمات المجمع عليها وإن كانت لا مبرر فيها لأي عدوان على الأمن أو مفارقة الجماعة، إلا أنها في الحقيقة مواقف مستفزة ربما هيجت بعض صغار العقول لأفعال طائشة يصعب على العقلاء ضبطها وتوجيهها. ألا فلا تنسوا يا معاشر المؤمنين رجال الأمن من دعواتكم بالحفظ والصيانة والتسديد. اللهم احفظنا جميعا بحفظك وصنا بصيانتك يا ولي المؤمنين. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا شر الفرقة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الخلاف في الدين، اجمع على الحق والتوحيد والسنة كلمتنا، قنا شر كل ذي شر يا ولي المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، وفِّق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسددهم في أقوالهم وأعمالهم، ودلهم على الحق واعنهم على القيام به يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا بحفظك وصنهم بصيانتك. اللهم اربط على قلوب جنودنا المرابطين واحفظهم وصنهم يا ولي المؤمنين. عافِ يا رب مبتلانا، وشافِ مرضانا، وزوج أيامانا، واقض عنا ديوننا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.